الضمان مستحمل الظن بإثبات النون، فأن يكون ما في ذمة زيد مثلا أن يكون في ذمة عمرو، يتعهد ذلك بنقل ما في الذمة. عليكم السلام ورحمة الله. إذا سمحتم كما قال هنا الضمان بمعناه المصطلح عليه لدى فقهائنا هو التعهد بالدين للغير بنحو ينتقل من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، وأما عند غيرنا فهو ضم ذمة إلى ذمة. فهنا لذلك ذكرت أنه عندنا بإثبات النون ضمن يضمن ضمانا وضمنا، فبإثبات النون لا بإسقاطها كما عليه أكثر العامة أنه من الضم، ضم ما في ذمة زيد إلى ذمة عمرو، ولأنه عندهم من الضم كما سوف يأتي يجوز أن يكون ما في ذمة زيد يكون في ذمة عمرو وفي ذمة زيد معا، فكأنما ضم ما في الذمة إليهما، بخلافه عندنا أنه انتقال ما في الذمة ما في ذمة زيد إلى ذمة عمرو. فهنا لا يكون بمعنى الضم وهو الجمع، بل هو يضمن ويتعهد بأن ما في ذمة زيد منتقل إلى ذمته، فأما عند غيرنا فهو ضم ذمة إلى ذمة بحيث تعود ذمة الضامن والمضمون عنه مجهولتين للمضمون، للمضمون له عفوا، للمضمون له ويحق له الرجوع على أيهما شاء. نحن نقول بالاستقلال لا بالاشتراك هنا، هم العامة على تعريفهم أو أكثر العامة أنه يكون الأمر مشتركا، بدل ما كان في ذمة زيد لوحده صار في ذمة زيد وفي ذمة عامر. نحن نقول أنه في ذمة لا يزال، يعني عندما كان في ذمة زيد انتقل إلى ذمة عامر تماما، فهو المسؤول عن هذا المقدار أو هذا المال الذي كان في ذمة زيد، صار عمرو هو المسؤول عنه، لا صار عمرو وزيد كلاهما على نحو واحد، وله إطلاق بمعنى ثان عندنا يعني، وهو التعهد بالمال للغير وتحمل مسؤوليته من دون اشتغال ذمة الضامن بالفعل وبراءة ذمة المضمون عنه، كما هو على المعنى الاصطلاحي، وهو مشروع بكلا معنيه كما سوف نلاحظ. فالمستند في ذلك قال أما الضمان بالمعنى الاصطلاحي الذي تترتب عليه براءة ذمة المضمون عنه بمجرد الضمان واشتغال ذمة الضامن فمشروعيته من بديهيات الفقه، يعبر بديهيات الفقه أو ما تسالم عليه يعني الأصحاب والفقهاء، وهم كان هذا كانت هذه سيرتهم، سيرة العقلاء كذلك المقرّة من الشارع بعدم ورود رادع فنفهم الإمضاء، بل كانت سيرة متشرعة وهي متصلة بعصر المعصوم، ولا نحتاج في سيرة المتشرعة إلى ما نحتاجه في سيرة العقلاء، وكان العمل عليها والتسالم كذلك، فلا تحتاج إلى زيادة إثبات، إلا أنه بالإضافة إلى ذلك وردت عدة روايات منها ما ذكره الحر العاملي في الباب الثاني من أبواب الضمان الحديث الأول. محمد بن يعقوب الكليني يروي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت. محمد بن يعقوب الكليني المعروف صاحب الشافعي يروي عن شيخه محمد بن يحيى، أي محمد بن يحيى العطار وهو من الأجلاء الثقات، عن أحمد بن محمد بن عيسى وهو كذلك من الثقات الأجلاء، عن ابن محبوب الحسن بن محبوب وهو كذلك من أصحابنا من الثقات، عن عبد الله بن سنان، وإن جرى الخلاف في محمد لكن عبد الله من الأجلاء الذين لم يجر الخلاف فيهم، الجميع على وثاقته يتفقون عن أبي عبد الله عليه السلام. يقول أحدهم بهذا الطريق صحيح أعلائي لا كلام فيه، لكن يذكر المصنف التي رواها المشايخ الثلاثة بطرقهم الصحيحة، فقال الشيخ الأول الشيخ الكليني، الشيخ الثاني الشيخ الصدوق هنا الحر العامري هم يقول ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، فطريق الشيخ الصدوق إلى الحسن بن محبوب لا يروي عنه مباشرة بإسناده، يعني هناك فاصل في طريق بينهما، هذا الطريق لما نلاحظه كذلك نجده نقيا لا شائبة فيه إلى الحسن بن محبوب، الذي الحسن بن محبوب ينقل عن عبد الله بن سنان كذلك، وكذلك رواه الشيخ أي الشيخ الطوسي، وللشيخ الطوسي طريق آخر، يعني الشيخ الطوسي طريق ثاني، ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد أي ابن عيسى رواه مثله، فله طريقان الشيخ، بالإضافة إلى هذين الطريقين الخاصين نستطيع أن نقول للشيخ طريق ثالث إليه هنا، يعني من باب القاعدة طبعا لم يذكره هنا إلا الحر العامري، لكن الطريق الثالث أقصد به أن كل ما يرويه الشيخ الكليني للشيخ الطوسي طريق إليه، فله طريق إلى جميع الروايات الشيخ الكليني، فهذا طريق عام صح التعبير بن عبد العزيز طريق عام، فيكون له طريق ثالث إلى هذه الرواية. على كل حال احنا يكفينا أن يكون أن الحديث وأن تكون الرواية صحيحة بطريق واحد، لكن جريا مع المصنف لما عبر بطرقهم الصحيحة رواه المشايخ الثلاثة بطرقهم الصحيحة، فنجد أنه هذا الطريق هذه الطرق صحيحة جميعا واضح. فقال ويمكن التمسك بالإضافة إلى أنه من المسلمات والتي لم يناقش فيها أحد، أو يعني كان إجماع عليها، بالإضافة إلى ذلك توجد روايات وروايات صحيحة وصحيحة أعلائية وصحيحة رواها جميع المشايخ الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة، ويمكن التمسك لذلك بصحيحة عبد الله بن سنان التي رواها المشايخ المحمدون الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة بطرقهم الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام، رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت، روايات أخرى كذلك، منها ممكن أن نقرأ رواية ثانية من هذا الباب. معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله، وقال: صلوا على صاحبكم، حتى ضمنها بعض قرابته. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ذلك الحق. وهناك رواية أخرى أن مثل هذه الحادثة حدثت وضمن دينارين الإمام علي عليه السلام. روايات كثيرة لتدل على تشريعه، مثل هذه الرواية الثانية في الباب الثالث التي فيها أن الإمام علي عليه السلام قد ضمن. كنا مع، يرويها أبو سعيد الخدري، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة، فلما وضعت قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم، درهمان. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال علي عليه السلام: هما علي يا رسول الله، يعني ضمن، وأنا لهما ضامن. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فصلى عليه، ثم أقبل على علي عليه السلام فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك. روايات كثيرة تدل على تشريعه وعلى صحة العمل به. هذا في الضمان بمعناه المصطلح عندنا، يعني نقل ما في ذمة الغير إلى ذمتي للاشتراك، كما وهذا هو المعنى الذي ذكره فقهاؤنا، كما في الجواهر إذا تلاحظون يذكر أن هذا المعنى هو عليه، يعني فقهاؤنا لا المعنى الثاني. وأن النون هنا أصلية لا أنها زائدة، يعني لاحظ مادة الكلمة ضمنة وضمة، واضح. النون عندنا نقول أنها من أصل الكلمة، لا كما عليه أكثر العامة أن النون زائدة. النون زائدة بالتالي هم يعبرون عن الضم، يعني راح يكون بتشديد الميم، وهذه أصلا يجعلها كلمة أخرى غير ضمنة. فلما تكون النون ساقطة هنا إرجاع الميم، يعني قراءة الكلمة بكون الميم مشددة، هذا خلاف ما عليه الكلمات عندما تثنى، مثلا افرض نزوان، مثلا نقول نزوان، اما بلا تشديد هنا. وكذا سائر الكلمات عندما تضم اليها حروف اخرى ومفردات اخرى، لما ترجع الى حالها الاول يكون التعبير بها دون تغيير يعني في حركتها او في ضمها، لا في تجديدها عفوا، نقول ان تجديدها حرف اخر سوف يكون. فهنا هذا خلاف المصطلح الذي هو عندنا، هذا في الضمان بمعناه المصطلح عندنا. واما بمعناه المصطلح عليه عند غيرنا الذي هو لا نقول جميع العامة بل اكثر العامة، فنحن لا نقبله، أكثرنا لا يقبل ما عليه مشهور العامة. هنا يقول: أما بمعناه المصطلح عليه عند غيرنا فالمعروف بين الأصحاب عدم صحته حتى مع التصريح بإرادته، لأنه لا يصح حتى لو قلنا أنه هو المراد، إلا أنه ذكر البعض إمكان تصحيحه من خلال التمسك بالعمومات. أشير إلى هذا البعض كما هنا في الهامش إلى زيد اليد في العروة الوسطى. فإذا نشوف المسألة الثانية هنا في العروة، يقول نص المسألة الثانية من العروة أقرأها: إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، وتبرأ ذمة المضمون عنه بالإجماع والنصوص. ذكرنا أن هذا من المسلمات وعليه الأصحاب، وهناك نصوص ذكرنا بعضها خلافا للجمهور، حيث إن الضمان عندهم ضم ذمة إلى ذمة، كلاهما يكونان ضامنين السابق واللاحق، الذي عليه الحق أولا والذي أراد أن يضمنه. وظاهر كلمات الأصحاب عدم صحة ما ذكروه، حتى ما التصريح به على هذا الناحية. هذا ظاهر كلمة الأصحاب، لكن ماذا تقول سيدنا؟ قال: ويمكن الحكم بصحته حينئذ للعمومات. يقول بموجب هذه الروايات، كما في هذه الروايات: رجل يموت عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت، خلاص ينتقل ما في ذمة الميت إلى ذمة الضامن. أو في الرواية التي ضمن الإمام علي عليه السلام ما في ذمة الميت، بالخصوص مثل هذه الرواية، لكن هنا ذكر الإمام علي عليه السلام، أو ذكر كما في الرواية التي قرأناها الرواية الثانية أنه بعض قرابته. المهم أن هناك ضامنا، فينتقل الحق من ذمة الميت إلى ذمة الضامن، وهي تجري على الميت وعلى الحي. فهنا كما هم تدل عليه نصوص أخرى، وربما حتى لو لم توجد نصوص ربما يقال هناك من باب الأولوية. على كل حال، فهذا هو الضمان الذي يصح والذي تسالم عليه الأصحاب، والذي دلت عليه نصوص خاصة. يقول هنا السيد اليلدي: حتى لو لم تأتي أو تكن هذه النصوص الخاصة دالة، حتى لو لم تكن هذه النصوص دالة على الضمان بالمعنى المشهور عند العامة، لكن ممكن أن نقول به ونصححه بالنصوص العامة، يكون هذا اتفاق وهذا عقد. وقد أمرنا في الوفاء بالعقود، فهذا يندرج تحت هذه العقود العامة التي يجب الوفاء بها وبمضمونها، وما وجب إلا لصحته، فبالتالي نقول أنها ممكن أن تشرح بحسب الأدلة العامة. لكن أكثر الفقهاء ضعفوه ولم يقبلوا مثل هذا الاستدلال بمثل هذه العمومات، يعني يقولون أن الشارع لا يسمح بشغل الذمة بهذا النحو، يعني بحيث يكون اشتراك لا يكون استقلال، يعني ليس كل ما اتفق عليه الناس ورضي به الناس رضي به الشارع. هم اصطلحوا على أن هذا هو العقد، لكن الشارع لم يجعل اشتغال الذمة أمرا اختياريا للمكلف بحيث يكون له ذلك كيفما شاء، وإنما هو منوط بقوانين أو بطريقة يعني وكيفية أمر بها الشارع أو قلمها يعني الشارع بيّنها الشارع. فمثل هذه العمومات لا يصدق عليها أو لا تصح للاستدلال، لأنه لا يصدق على مثل هذه الحالة التزام. إن لم يكن التزاما استقلاليا فلا يصدق عليه التزام، لأنه ممكن أن يتخفى أحدهما إذا طولب، لأنه أنا لم ينتقل إلى ذمتي جميع ما في ذمة زيد، ممكن يقول عمر ذلك. صحيح، يعني هذا التعهد هذا الضمان لا أصدق عليه أنه تعهد، يعني إن صح التعبير فهو تعهد في الجملة، وبالتالي هو ليس بتعهد نتيجة تتبع حتى المقدمات. يعني لما بعض الأمور هو لا يتعهد بها وهذه الأمور مبهمة، فلم تنتقل إلى ذمته فلا يستطيع الطرف الآخر أن يطالبه. ممكن هو أن يتخطى أن هذا المقدار ليس في ذمته، فلذلك قالوا بعدم وقوع هذا الضمان. ما جواب حمد بن عمر؟ واضح.
لكن شيخنا لو ما كان في مثل هذه الحالة بين الأحياء وضمن عن نفسه، يعني اثنين كانوا أحياء طلب من شخص أنه يضمن هنا ما تجري في ذمتهما.
احنا ذكر اشكالكم يعني على هذه الصورة انه على طريقة العامة الى بين الاحياء تصح، كذلك ما يصير في استقلال لما قصنا انها هنا فقط على الاموات لا تصح على الاحياء، كذلك اصحابنا لا يصححونها حتى بين حيين، لا بين حي وميت فقط هي لا تصح، لانه الان مثلا الشيخ يطالبني أنت ضمنتني بهذه الطريقة، يعني بضمي قلت أنه ما في ذمة فلان يكون في ذمتي وفي ذمته. الشيخ يريد أن يأخذ ما أفرض هذين الشيئين هما الذي في ذمتي له في البداية، فأنت لم تضمن على نحو الاستقلال ولكن على نحو الاشتراك، فأراد أن يطالب بالقلم. أنت ممكن أن تقول له أنا لم أضمنه، أنا لم أضمن جميع ما في ذمته، نعم قلم وساعة في ذمتي فلان، فأنا لا أضمن الجميع. ممكن أن يطالبني بالساعة مثلا، أنا أقول أنت قبلت بضمان الشخص الآخر لما في ذمتي، يقول لم يكن ضمانا لجميع ما في الذمة مثلا. نعم، فهنا يدور اللبس، يعني ما دام ما في استقلال هذا خلاف معنى التعهد، ليس تعهدا، لم ينتقل ما في ذمتي إلى ما في ذمتك تماما، أو لم يشخص المنتقل. لو قلنا مثلا في ذمتي قلم وساعة فقلت أنت في الضمان، أنا أضمن لعل نحو الإبهام ما في ذمة زيد، أنا أضمن القلم الذي في ذمة زيد. لو قلتم هكذا ممكن يصح، تشخص وتعين المضمون، فلصاحب الحق أن يطالبك بما ذكرته وعينته، أما أن يكون مجملا فهذا خلاف التعهد. ولذلك هنا يضعف سواء كان بين طرف حي والمضمون ماله كان ميتا، المضمون ماله لذمته كان ميتا، أو لا الطرفين كان الطرفان حيين، نفس الشيء يأتي هذا الإشكال. البند الثاني يقول: أما الضمان بمعناه الثاني فهو متداول، يعني بمعناه الثاني عندنا الذي ذكره، وله إطلاق بمعنى ثاني ذكر في المد، وهو التعهد بالمال للغير وتحمل مسؤوليته من دون اشتغال ذمة الضامن بالفعل. يعني هنا أنا أسعى مثلا أو أكون وساطة لإيصال مالك إليك، لأنه ينتقل هذا المصطلح الثاني أعم من الأول، لأنه ينتقل ما في ذمة زيد إلى ذمتي، واضح الفرق بينه وبين الأول. لأن تركنا عن ما عليه أكثر العامة، نحن نتكلم عن المعنى المقر عندنا هذا الأول. المعنى الثاني: لا أن ما في ذمة زيد ينتقل إلى ذمتي وتطالبني أنا أكون المسؤول، تبرأ بالتالي ذمة زيد. لا، هنا تبقى ذمة زيد على النحو الثاني، تبقى ذمة زيد مشغولة، ولكن أنا أسعى أو أتوسط أو أتعهد بإيصال حقك إليك، لأنه انتقل إلى ذمتي ثم أوصله إليك. لا، من باب أنه يبقى في ذمة زيد، ولكن أنا أتحمل المسؤولية في إيصاله إليك. فقال: وأما الضمان بمعناه الثاني فهو متداول لدى العقلاء كضمان شخص الدين للدائن إن لم يؤدي المديون. يعني هنا الدين هو في ذمة الدائن، أنا لا أضمن الكلي هنا، لا أضمن الكلي، يعني لا، يعني أنت تريد هذا الشيء الذي أعطيته للمدين أيها الدائن، أنت تريد أن تحصل عليه. أنا أتعهد أفرض وساطة تقول، أو هذه سمها شركة تحصل ديون في هذا الزمان أو كذا، وساطة بين الطرفين يضمن بموجبها إيصال الحق إلى صاحبه. وأما الضمان بمعنى الثاني فهو متداول لدى العقلاء كضمان شخص الدين للدائن إن لم يؤديه المديون، أو ضمان الدار لمشتريها إذا ظهرت مستحقة للغير، أو ضمان الثمن للبائع إن ظهر كذلك. فهذه أمثلة يمثل بها على صحة مثل هذا الضمان، ضمان الدار لمشتريها إذا ظهرت مستحقة للغير، اشتراها وتبين أنها ليست لبائعها، فهذا يسعى للحصول عليها مثلا، أو لتخليصها من صاحبها بطريقة أو أخرى. فهذا ليس معناه ما ذكرناه في المصطلح الأول من انتقال ما في ذمة زيد إلى ذمة أبهم، لأنه لم ينتقل إلى ذمة الضامن شيء، وإنما هو تعهد للسعي لرفع الإشكال للتوفيق يعني بين الطرفين. هذا المبيع تبين أنه مستحق لشخص آخر وقد اشتراه فلان، أفرض مثلا كان البائع فضوليا هنا يتعهد بالحصول على رضا المالك مثلا، أو الإشكال بين الطرفين بأي نحو كان، وكذلك ضمان الثمن للبائع إن ظهر كذلك. هذا المحمل المثال الأول، المثال الثاني على الثمن، أنه الثمن لهذا الكتاب تبين أنه مملوك لآخر، فهذا الآن كي لا يحل البيع من أصله، كي هنا التوفيق بينهما هو يوصل أو يتعهد بإيصال المال دون أن يكون في ذمته شيء، يعني مجرد وساطة كما يعبر في زماننا هذا، شركات وساطة أو كذا أو أشخاص بين الآخرين. آخر شيء قال هناك في المتن وهو مشروع بكلا معنيه يعني الضمان، فذكر مشروعيته على النحو الأول، ذكر الرواية وذكرنا روايتين غير الرواية المذكورة. أما الشروع أما شرعيته وإما شرعية الضمان بمعناه الاصطلاحي فقد اتضح وجهها، قلنا عليه هم الإجماع والروايات. وأما شرعيته بالمعنى الثاني فالسيرة العقلائية، هكذا العقلاء ديدنهم وسيرتهم على ذلك، فالسيرة العقلائية المنعقدة عليه المتصلة بزمن المعصوم عليه السلام، ولا نحتاج إلى أن يقرها المعصوم بأكثر من عدم ردعها، فعدم الردع إقرار لها، والمنباط بعدم الردع كثيرا هذا المعنى متكرر تعرفونه في الأصول، مضافا إلى إمكان التمسك بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. هذا عقد تعاقد عليه، ما عندنا فرض عليه روايات خاصة، الأدلة العامة أدلة خاصة ما عندنا، الأدلة العامة تكفي. هذا عقد جرت عليه المعاملة بين الطرفين ويصح بهذا النحو، لأنه عقد ووجب الوفاء به فهو صحيح بناء على إفادته اللزوم والصحة لا خصوص اللزوم، لأنه لما كان واجبا الوفاء به، الوفاء به كان واجبا، فمن ذلك نفهم أنه صحيح، لو لم يكن صحيحا لم يلزم الوفاء به. واضح؟ لأنه وجب الوفاء به فهو صحيح، إذن نستشف الصحة من ذلك، فهذا ممكن أن يندرج تحته، ولم يأتي عنه رجع أو نهي بخلاف ما كان من المعنى الاصطلاحي عند العامة. واضح. بقي شيء في هذا الفصل في حقيقة الضمان؟ في شيء مبهم غير واضح؟ نعم، باقي لنا تعليقة صغيرة على ما كان في باب الشركة.